وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله لكم جميعا شفاعتها وأن ترزقوا زيارتها في الدنيا إن شاء الله، زيارة قبرها المخفي المستور. وهذه من الآلام التي في الحقيقة نحملها ولا حل لها إلا على يد منقذ البشرية، نصير المستضعفين، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في الحقيقة أحب في 5 دقائق أتكلم عن ما يتعلق في حياة الزهراء بالنسبة إلينا نحن طلاب العلوم الدينية. الزهراء في الحقيقة هي وريثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم، وكانت عالمة غير معلمة، وكانت تأخذ العلوم من أبيها صلوات الله عليه بطريقتين: الطريقة الأولى المباشرة، والطريقة الثانية عن طريق الإمام الحسن والحسين عليهما السلام، لأن الرواية تقول: عندما كان يعودان إلى الدار كانت تجلسهما وهما طفلين وتسألهما عما سمعاه من جدهما فيحدثانها، وكانت هذه وسيلة أخرى غير الوسيلة الأولى لكسبها العلم من والدها صلوات الله عليه. ليس بمعنى أن الحسن والحسين معلمان، هذا حتى لو ثبت ذلك لا إشكال فيه، لكن نريد أن نعلم الأمهات أنهن وعليهن أن يسألن أطفالهن عما تعلم عن الأشياء التي تعلموها، فإن فيها نماء للعلم. أحد الآباء وأحد الأمهات أيضا، والقضية متكررة، أنا عندي عندما كنا في الدورات الصيفية كانوا يقولون بأن أطفالنا يعودون إلى الدار ويصححون لنا صلاتنا ووضوءنا، وما ذلك إلا من ثمرات العلم والتعلم وحضور الدرس. والقضية الثانية في حياة الزهراء أنها كانت تعلم الأخريات نساء المدينة العلوم الشرعية. وقد قرأت عليكم في منية المريد الرواية عن الزهراء صلوات الله عليها، هذه البنت أو الفتاة التي دخلت عليها لتسألها مسائل عن صلاة أمها العجوز، فسألت سؤالا ثم ثنت ثم ثلثت حتى عشرت، ثم اعتذرت وقالت لها الزهراء: إن لي بكل سؤال أجيبك عليه أجرا لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وذكرت لها جزاء ما عملت معها في أجوبة المسائل. وهذا يدل على أنها كانت أشبه بزماننا بقسم الاستفتاء في الأحكام الشرعية. وأيضا مما يلاحظ في الزهراء صلوات الله عليها أنها كانت مضافا إلى ذلك كانت تنشئ وتؤلف العلوم الربانية، وكانت عالمة بأمور تتحدث بها لا نجدها في كلمات إلا كلمات المعصومين المرتبطين بالسماء مباشرة. إذا قرأنا خطبتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد غصبها حقها، وأيضا خطبتها أو كلمتها التي قالتها في بيتها عند استقبالها لنساء المهاجرين والأنصار، نجدها تبين أمورا هي فوق مستوى العلماء، بحيث عندما تتكلم عن الزكاة تذكر علة تشريع الزكاة، عندما تتكلم عن بعض الأحكام الشرعية والتشريعات الإلهية تتكلم عن ملاك وعلة هذه الأمور، وهذا أمر لا يعرفه إلا المرتبط بالسماء مباشرة. لذلك أرجو أن تراجعون هذه الخطبتين، هاتين الخطبتين، وتلاحظون النقاط الأساسية، غير قضية البلاغة والصياغة وغير قضية كثير من الأمور يمكن للبشر أن يصنعها من خلال خبرته مع قلة عمرها صلوات الله عليها. لكن عندما نجدها تتكلم حول التشريع الإلهي وعلة التشريع، هذا أمر لا علاقة لها بالصياغة العربية والبلاغة، وإنما له علاقة مباشرة بالسماء. وإن كان صياغة البلاغة والتعبير وكل ذلك مما لم يؤثر عن غيرها إلا ما ورثته منها بنتها زينب صلوات الله عليها، إلا أن المجال كان واسعا جدا في جانب التشريع وجانب العلوم الربانية والعلوم السماوية. لذلك أنا أنصح الأخوة والأخوات مراجعة، خصوصا في هذه الأيام، أيام الفاطمية إلى يوم الثالث جماد الثانية، لأنه هي 20 يوم إحنا في عزاء مستمر على الزهراء صلوات الله عليها. أرجو أن تراجعون الخطبة، وإن شاء الله أوصي بأن يجعلون الخطبة أيضا في هذا الموقع لكي يتسنى لكم مراجعتها بسهولة. أسأل الله التوفيق والعافية وزيادة العلم، إنه سميع مجيب. نعود إلى مسألة ثمانية اللي كملناها تقريبا، حيث قال: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، أي الأقدر على استنباط الأحكام، بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره. أنا سويت فد مخطط، والأخوة جزاهم الله خير الجزاء عملوه تصميماً ورفعوه في الموقع، وأنتوا الآن إن شاء الله أمامكم هو، بس أضيفون يعني قبل يعني أول الصفحة، لأنه أنا وصيتهم كل مخطط يصير لازم يحطوا له هوية، حتى يعني إحنا هذا المخطط الموجود لمن يرجع تكتبون منهاج الصالحين الجزء الأول، العبادات، التقليد، باعتبار إحنا بالتقليد الآن، ومسألة رقم 8، مسألة رقم 8. الآن نجي نطبق المخطط، ولو هذا إعادة بس به إن شاء الله كثير إفادة، كثير من الفائدة. احنا هو شو يقول السيد؟ يقول: اذا اختلف المجتهدون، يعني عندنا اول عنوان هو المجتهد، والمجتهد نذكر من كلمة اختلف يعني تعددوا، يعني صاروا متعددين، بنفس الوقت احتمال اكو فد مجتهد واحد. يعني الان لو انسان بدولة واكو فد مجتهد واحد، او في زمان به مجتهد، طبعا بعض الامور احنا نخليها بالتقسيم بزماننا ما موجودة ولا راح تنوجد ان شاء الله على طول الزمان، لان كانت ايام عجاف مرت على الإمامية رضوان الله عليهم وزاد الله في شرفهم، والآن بعد ماكو شيء. الآن المجتهدون ما شاء الله بالآلاف، ومراجع التقليد هم ما شاء الله. نعم يوجد أورع، يوجد أعلم، وهو محط بحثنا في هذا اليوم كما كان في الدرس السابق. لذلك احنا نفرض أن المجتهد إما أن يكون واحدا أو يكون متعددا. إذا كان واحد تعين تقليده، بعد ما عدنا غيره، مثلت لكم الإنسان إذا كل لو أخطر إصابة صيبة وأكفى الدكتور بالقرية أو بالمدينة، بعد ما عنده غيره هو يروح الاوتيمال، لا بعد ما يلحق الخيار. لكن من يتعددون من يظل يسأل عن شنو؟ عن الأفهم. أنا ذكرت لكم الشق الثاني اللي هو من الجانب الأيمن، يصير عندكم إذا كانت اللوحة أمامكم، إذا تعددوا، أنا أفضل اللوحة تكون أمامكم باعتبار لأنه شرحي معتمد على اللوحة مو على المسألة 100%. إذا تعددوا، هؤلاء عندما يتعددون إما أن يتفقوا في الفتوى، يعني كلهم نفس الرأي الطول ماكو خلاف بيناتهم، أو يختلفون في الفتوى. يعني لو افترضنا أكو ثلاث مجتهدين وكلهم يقولون الإقامة بالصلاة مستحبة، أو كلهم يبنون بأن الذي ينقل عمله إلى مدينة معينة ويستقر هناك من أول يوم يصلي تمام مثلا لو افترضنا. فإن كانوا متفقين في الفتوى، المكلف مخير سواء تفاوتوا في الأعلمية والأورعية أم لا. بعد ما عندنا أورعية وعلمية، هم متفقين بالفتوى، شنو الفرق؟ يعني هذا يقول الإقامة واجبة وهذا ما يقول الإقامة واجبة. إذا اثنيناتهم يقولون أو ثلاثتهم يقولون إقامة واجبة، بعد شنو فائدة الأعلم؟ ماكو داعي الأعلم، بعد هي مسألة متفقين عليها، بعد شنو فائدة الأعلم؟ فإذا المكلف مخير في تقليد أي من هؤلاء المجتهدين سواء قلد الأعلم أم لم يقلد الأعلم. لذلك بعض الكلمات هنا وهناك يقولون بأنه المكلف مخير في تقليد من شاء. ما الدليل على تقليد الأعلم؟ قلنا مخير إذا تساووا في الفتوى، إذا لم يختلفوا في الفتوى. أما إذا اختلفوا شلون؟ هذا القسم اللي على اليمين. أو يختلفوا في الفتوى، اختلفوا في الفتوى، هذا يقول الإقامة واجبة، هذا يقول الإقامة مستحبة، هذا يقول العامل في مدينة أخرى من أول يوم يتم، هذاك يقول من أول يوم أو أسبوعين يجمع بين القصر والتمام. إحنا لمن نقلد؟ طبعاً هنا أنا لابد أن نبحث في هؤلاء الذين اختلفوا في الفتوى، مجتهدون متعددون، خلينا نقول ثلاثة اختلفوا في الفتوى. نقول إما أن يكون أحدهم أعلم من البقية، سواء كان ذاك البقية اثنين واحد مو مهم، المهم واحد من هذول أعلم، أو لا، أو كلهم متساوون بالأعلمية، ما ظهر لنا الأعلم، سألنا أهل الخبرة قالوا كلهم نفس المستوى. نعود إلى أن يكون أحدهم أعلم، فإذا عرفنا أن أحدهم أعلم، إما أن يعلمه المكلف ويعرفه، قدر المكلف يوصل للأعلم ويعرفه ويشخصه ويميزه فيتعين تقليده، بعد ما عندنا حل نقلد العلم. شوفوا، تعددوا المجتهدون واختلفوا في الفتوى وكان أحدهم أعلم وكان المكلف يعلمه شخصه، فيجب تقليده، بعد ما يحق له يروح لغيره. أو لا، أو أن الأعلم موجود لكن المكلف لم يمكنه أن يعرفه. يدري أكو بذول الثلاثة أعلم بس ما قدر يميزه، ياهو تاهت علي المعلومة هاي، تاهت علي، بس هو يدري أكو أعلم بس هو ما قدر يعرف. فإذا ما قدر يعرف شلون؟ إذا اختلفوا في الفتوى، تعددوا اختلفوا في الفتوى وكان أحدهما أعلم ويعلمه المكلف يتعين تقليده كما عندكم، أو لا يعلمه ولا يحرزه، الأعلم موجود لكن لم يستطع أن يجده، لم يستطع أن يعرفه، لم يستطع أن يصل إليه ليسأله مثلا، احتمال أعرفه منه بس ما أقدر أوصل له، ممنوع علي أوصل له. هنا يقول إذا كان واحد من هؤلاء المتعددون المختلفون في الفتوى المتساوون في العالمية مثلا، إذا كان واحدا منهم أورع من الآخرين، من الآخر أو الآخرين، تعين الرجوع إليه أي إلى الأورع. طبعا ذكرنا معنى الأورع موجود، الأعلم والأورع موجود معناهما في المسألة، لذلك تسألون بعد عليها لأن هي موجودة بالمسألة، تقرون تريدون أن تضيفوها بعد يمكم بالدفتر واحد، بس هي موجودة بالكتاب. فإذا كان أحد هؤلاء الثلاثة أورع من البقية فيقدم الأورع، يقدم الأورع. وإذا كانوا متساوين في الأورعية أو لم يصلني شيء من أورعيتهم، متساوون في الأورعية، هنا ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم موجود بنفس المسألة. إذا كانت المسائل التي اختلفوا فيها قد حصل عند المكلف علم إجمالي منجز وحجة إجمالية يحتاط، فهنا الاحتياط، وإلا فالمكلف مخير بين المجتهدين. بس يقدر المكلف بالصوبين ترى يحتاط، يقدر في الجانبين يحتاط، بس بالجانب الأول الأيمن اللي احنا قلنا الاحتياط وجوبي، بينما بالثاني لا، من نقول تأخير يعني معناته الاحتياط شي يصير حسن وليس واجبا. هذا إذا كان أحدهم أعلم. وإذا كانوا متساوون بالعلمين نفس الحل نجيب هذا. يعني إذا كانوا متساوين في الأورعية والعالمية نفس الجواب، ذلك التساوي في العالمية مع عدم إحراز الأورعية فنفس الجواب يجي. هذا كله موجود في المسألة رقم 8. تبقى أنا بعض الأوقات أعطيتكم أمثلة، الأمثلة هم موجودة عندكم، إما أن يكون بالفعل كالإقامة في الصلاة أو الترك التدخين أو كالأذان بين صلاتين، كل هذا موجود. هذا المخطط بهذا المقدار إن شاء الله يكون وافيا وموضحا لما أبهم في هذه المسألة أو لم يكن واضحا فيها. مسألة رقم 9. 9 أهم إن شاء الله أسوي لكم إلها مخطط إذا الله وفقني باشر، فأيضا خلصنا نشرحها ثم نبين مخططها. إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر، يعني خلينا نقول أكو 5 مجتهدين، طبعا من نقول مجتهدين أخواني أخواتي، من نقول أعلم مرجع، ما العلاقة بالبلد ولا العلاقة باللغة. يعني إحنا ما يصير نمثل بالنجف ونعيف مثلا قوم أو مشهد أو غير المكانات. كل المدن الشيعية العلمية بل العالمية كلها إذا وجد فيها عالم مجتهد في هذه المواصفات زين، فيدخل في عداد المجتهدين، وإذا دخل بعداد المجتهدين يمكن أن يكون شنو؟ أن يكون داخل في ضمن البحث عن الأعلم. فإذا ثبت أنه أعلم حتى لو ما ساكن بالنجف، حتى لو ما ساكن في العراق، فهنا يجب تقليده إذا كان أعلم. فما لنا علاقة بالبلد، لأنه هذا هاي التقسيمات اللي صارت، تقسيمات صارت ظالمة غير عادلة، والله هي بلاد الله واسعة، بلاد الله واحدة، والأرواح واحدة، والبشر كلهم من آدم وحواء، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. لذلك المسألة العلمية ما لها علاقة باللغة ولا لها علاقة بالبلد ولا بالهوية ولا بالانتماء السياسي أو أي شيء. نعم هناك انتماء هذا لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشريعته ولأهل البيت صلوات الله عليهم فيما بينوا من شريعة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما يذكر في كلامنا بعض الأوقات نمثل بالنجف مو معناته أكو خصوصية للنجف في هذا البيان. نعم الآن في زماننا الأعلم موجود في النجف، أما مو معناته دائما لابد أن يكون العلم في النجف، لا، أينما كان العلم وثبتت عالميته فيجب تقييده عند تعدد المجتهدين واختلافهم في الفتوى كما ذكرت لكم في المسألة رقم 8. لذلك الآن راح أفرض أكو 5 مجتهدين وأنا أعلم بأن واحد منهم أعلم بأن واحد منهم أعلم من البقية، أو أن واحد منهم تجتمع فيه الشرائط، واحد منهم تجتمع فيه الشرائط والبقية صحيح علماء كذا لكن ما تجتمع فيهم الشرائط. المهم إذا كان أحدهم أعلم ولم أعرف، بس شوي انتبهوني، لم أعرف أن بينهما اختلاف. يعني مثلا نقول 5 موجودين، خلينا نقول واحد هذا خل نرمز له بحرف سين، هذا سين أعلم من البقية، لكن أنا عندي مسألة الآن أريد أبيع، خلينا نقول بالآجل أريد أبيع فد شيء، وما أدري يختلف هو والبقية بيها يوم يختلف هو والبقية. رسالة عندي سين وصاد وعين وفاء ولام، هؤلاء 5 عندي. رسالة أعرف رأي واحد منهم، طبعا أدري سين أعلم وأعرف رأي غيره، بس ما أدري سين متفق وياه بالفتوى لو مختلف. إذن أعرف الأعلم لكن لا أعرف هل يختلف مع غيره في هاي المسألة اللي أنا الآن مبتلي بيها أو لا يختلف، لا أعرف. فإذا أعيد، أعرف الأعلم لكن لا أعرف وجود اختلاف بينه وبين غيره. فهنا ماذا أفعل؟ يقول يتخير، المكلف يتخير. يقول لي السيد كيف تختار، تقلد الأعلى تقلد غيره؟ ما دامك تعرف الاختلاف بيناتهم بينه وبين غيره فأنت مخير. إذن رجعني المسألة رقم 8. مسألة رقم 8 تقول شو تقول؟ تقول إذا اختلف المجتهدون، وإن أنا ما أعرف اختلاف أكل أو ماكو، فإذن إذا اختلف المجتهدون تعين تقليد الأعلم إن علمته، وإلا فالتخير. هنا يقول إذا عرفت الأعلم لكن لم تعرف الاختلاف فأنت مخير. زين، إذا علمت الاختلاف، قيل لي أنه يابا يوجد اختلاف بين هؤلاء الخمسة في هاي المسألة، هنا إن علمت الأعلم قلدته، وإن لم أعلم الأعلم وجب الفحص، وجب عليه الفحص لكي أجده حتى أخذ برأيه لوجود الاختلاف بينهم. بس خلنا نقرأ هذا المقطع. إذا علم أن أحد المجتهدين أو المجتهدين أعلم من الآخر، أدري واحد منهم أعلم، بس إن شخصته أو ما شخصته بعدين نجي، بس إحنا نفرض، إحنا فرضنا بالشرح الأول أنه مشخص، الآن راح أفرض أنه غير مشخص. أدري واحد من هؤلاء الخمسة أعلم، هذا شرح آخر ترى، لأنه هاي المسألة بها صورتين. أدري واحد من هؤلاء الخمسة أعلم لكن أنا ما أعرفه يا هو، فإن كان أكو اختلاف بيناتهم وجب علي الفحص لأعرف الأعلم كي أقلده، وإذا لم أعرف بالاختلاف ما أدري يختلفون لما يختلفون، أو علمت بعدم الاختلاف فهنا أنا مخير، مخير بينه وما هو لا يجب علي معرفة الأعلم. إذن متى يجب علي معرفة الأعلم؟ إذا تعدد المجتهدون واختلفوا في الفتوى وكان أحدهم أعلم، عندئذ يجب علي الفحص والبحث عن الأعلم. إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر أو المجتهدين، مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، مع كون دول الاثنين أعلم من البقية، هما خمسة، اثنين أعلم من الثلاثة، واحد من دول الاثنين أعلم، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما. صحيح هما خمسة بس مو جامعين للشرائط، اللي جامع للشرائط هما شنو؟ هو واحد، بس هذا الواحد يدور أمره بين سين وبين صاد، فعين لام دولة 100% ما جامعين الشرائط، فإذا راح يصير تركيزي عليهم على الثنين بس، راح يصير تركيزي بس على الثنين دولة. فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما، إذا ما عرفت الاختلاف أتخير، وإن علمت الاختلاف، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن العلم. زين، فإن عجز سألت وما أقدر توصل إلى نتيجة، إذن نيجي هذا أعرف بأنه موجود الأعلم بين ذول الخمسة واختلافهم موجود، فبديت أفحص عن الأعلم ما لقيته، عجزت عن معرفته، فهنا أنا شنو حكمي؟ يقول هنا أنا هاي المسألة يعبرون عنها من اشتباه الحجة باللا حجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، فأجعل مسائلهم أشوف مسائل. طبعا منو قلنا؟ قلنا ذول الثنين بس، هذولاك الثلاثة عفناهم لأنه 100% خارجين عن الإطار مالتنا، إطارنا صار انحصر وين؟ اثنين، الثلاثة عفناهم. نجي إلى هؤلاء الثنين، نجي إلى هؤلاء الثنين، هؤلاء الثنين أجيب المسائل، أقعدهم مسائل متفقين بها وأكو مسائل مختلفين بها، فأنا هذا أجيش أسوي؟ أجي أفرز المسائل الخلافية فقط، أحطها على صفحة، كل مسألة خلافية بيناتهم هاي السيد يسميها من اشتباه الحجة باللا حجة. يعني شنو اشتباه الحجة باللا حجة؟ يعني إذا أخذ رأي سين يتعارض ويا رأي صاد فلو هذا حجة بيني وبين الله، لو هذا حجة بيني وبين الله، فما أدري إيش أسوي. أخاف أخذ هذا يطلع هذاك لا حجة، وأخاف أخذ ذاك يطلع هذا هو الحجة اللي هي مطلوبة مني أمام الله. فش أسوي؟ بس شغلوا عقولكم شوية، المسألة عقلية يعني. الآن واحد شي يسوي بك حاله؟ واحد عنده زين، عنده يعني طريقين، طريق يوصله وطريق ما يوصله، شي يسوي بك حاله؟ وماكو أي علامة على الطريق قدامكم، طريقين، واحد مخيف يوصل هذا يتيهكم وواحد يوصلكم. الآن أنا وقفت بين في هاي المسألة الابتلائية أمام رأيين، رأي يوصلني ورأي ما يوصلني، بس ما أدري هو منهم، ما أدري هذا لو هذا. هذا يعبرون عن اشتباه الحجة باللا حجة. الحجة الله ما يحاسبني عليها، واللا حجة الله يحاسبني عليها، فش أسأل؟ يقول: فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللا حجة في كل مسألة يختلفان فيها فرعي، مو كل المسائل بس الخلافية. زين هنا شو نسوي؟ يقول: لا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي منجز. فهنا احتياط أسوي، شو أسوي؟ مثلا إذا هذا يقول قصر وهذا يقول تمام، أجمع بين القصر والتمام. هذا يقول الإقامة واجبة وهذا يقول الإقامة مستحبة، فأسوي إقامة. إذا سويت الإقامة فاللي يقول واجبة، إذا طلع صاحب الرأي بالواجبة صحيح أنا مسوي، واللي يقول مستحبة أنا ما مسوي غلط. بس شوي وياي بعدني ترى ما انتهت المسألة شوي. حد الآن الحل سهل، الاحتياط سهل، احتياط سهل. الاحتياط هذا مقرون بالعلم الإجمالي. يعني شو مقرون بالعلم؟ يعني عندي علم إجمالي بأنه الظهر أكو علي صلاة، بس ما أدري ثنائية أو رباعية، فهنا أنا أقدر أجيب الاثنينات، لأنه 100% أكو صلاة عليه، بس أنا ما أحرزها يا هي. بينما إذا ما مقرون بالعلم الإجمالي، كما لو كان شك بدوي زين ما يطفر علي وما أدري نظيف له هذا نجس، فأقول هذا نظيف أستعمل البراءة. المهم في مسألتنا نقول مقرون بالعلم الإجمالي حتى نسويه منجز، حتى شنو؟ حتى نحتاط. هذا سهل. في بعض الأحيان لا، ما أقدر أحتاط. هنا قدرت أحتاط، بس أنا بعض المسائل ما أقدر أحتاط بها. ليش؟ لأنه يدور الأمر بين المحذورين. شلون؟ هذا يقول واجب وهذا يقول حرام، إيش أسوي؟ على فرض سين يقول صلاة الجمعة واجبة، وصاد اللي هم يدور العلم يقول صلاة الجمعة حرام. أنا إذا سويتها صحيح وافقت هذا أبو الواجبة، بس خالفت 100% أبو الحرام، لك يقول حرام، لك يقول في زمن الغيبة حرام مثلا، كمثال ترى شي موك، لك كمثال. وإذا ما سويتها أخالف أبو الواجبة، فشلون هنا أنا إيش أسوي أنا؟ تبتوا شو أقولي ولا إيش أسوي؟ شنو الحل؟ مثلا جيت أسوي فد عمل معين، هذا يقول لي حرام، هذا يقول لي واجب، فيدور الأمر بين محذورين، إيش أسوي؟ إحنا عندنا قانون بالأصول يقول إذا دار الأمر بين محذورين ولم يكن أحدهما أرجح من الآخر، 100% متساويات، واحد حرام واحد واجب، يقول العلماء كلهم الإنسان يتخير بينهما، فيختار واحد، لو يختار يسوي لو يختار يترك. فإذا سواه وطلع صحيح واجب خبسه وعلي، طلع حرام هو معذور، وإذا ما سواه وطلع واجب هم معذور، يسموه معذور، هذا يسمونه دار الأمر بين محذورين. فهنا ايش اسوي انا؟ فيقول السيد هنا: كما لا محل للاحتياط فيما اذا كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين، يعني ماكو داعي للاحتياط بعد. ليش؟ لانه محذورين، ماكو احتياط، ما اقدر اجمع بياناتهم. الاحتياط كنت اجمع بياناتهم، حيث يحكم فيها بالتخير مع تساوي احتمال الاعلميه في حق كليهما، اذا كانت الاعلميه في حق كليهما متساويه، احتمال هذا الأعلم احتمال هذا الأعلم بالتساوي. أما لو لم يكن احتمال الأعلمية في حقهما متساوي، يعني هذا 20% نسبة الأعلمية مالته وهذا 40%، فراح يصير أبو الأربعمائة 40%، شنو نسبة الاحتمال شنو أكثر، فيقول يقدم أبو النسبة الأكثر بالعالمين. فلو افترضنا سين الذي يقول بالوجوب وصاد يقول بالحرمة في أمر ما اختلفوا به، لكن أحتمل أن سين أكثر، يعني مو أكثر عالمين، يعني هو الأعلم. نسبة الاحتمال عندي مو نسبة العلم، نسبة الاحتمال اللي عندي خلينا نقول 25% و 20% احتمال ذاك أعلم، فأقدم أول 25%. كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه، حيث يحكم فيه بالتخير مع تساوي احتمال العلمية إذا مساوي فيه. وأما لو لم يكون احتمال العلمية فيهما متساوي، كان أحدهما احتمال العلمية أكثر من غيره، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر. وأما في غير الموردين، في غير ذن الموردين، فالصحيح هو التفصيل، أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة في الأحكام الإلزامية، سواء كان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة. هذا نقدر نحتاط، ليش؟ نصلي هم جمعة وهم ظهر، سهل هذا، لأن الجمعة بعضهم يقول وجوه تعيني هي لا غير، وبعضهم يقول لا وجوه تخيري، الجمعة واجبة تخيرا، فالمكلف مخير بين الظهر والجمعة، فأقدر أحتاط. أصلا بعضها ما شو اسمه ما حتى أقدر ما أحتاط، أصلي بس الظهر إذا كان الجمعة تخيرية وجوبة تخيرية. هاي في مسألة واحدة يسموها. أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإنزامي فيها. مثلا عندنا مسألتين، مسألة جلسة الاستراحة بس وياي شوية، ومسألة الإقامة بالصلاة. كتبوا جلسة الاستراحة وكتبوا إقامة بالصلاة، كتبوا بورقة. سين قال جلسة الاستراحة مستحبة والإقامة واجبة، صاد بالعكس قال جلسة الاستراحة واجبة والإقامة مستحبة. كل واحد طبعا مسألتين هنا، كل واحد أفتى عكس الآخر، ناش نسوي هنا؟ يقول هم تحتاطون. يعني شلون نحتاط؟ قال سووا جلسة الاستراحة اعتبروها واجبة والإقامة هم اعتبروها واجبة. إن شاء الله واضحة. وأما إذا لم يكن كذلك، شنو لم يكن كذلك؟ يعني لم يكن من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة، فلا يجب الاحتياط، مو واجب الإنسان يحتاط. مثل إيش؟ كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة، يعني الاختلاف فقط في مسألة واحدة، فمتأثر عندنا ماكو داعي الاحتياط، أختار. أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدة. عدة مسائل بس شنو؟ بس كلهم العفو واحد هو الذي يقول شنو؟ بالحكم الإلزامي. لا العفو هكذا في مسألة واحد. أو علم به، يعني علم بالاختلاف في أزيد من مسألة واحدة، مختلفين هم بأزيد، سين وصاد مختلفين بخمس مسائل، بس خمس مسائل القائل بالإلزامي هو واحد. يعني مثلا نقول احنا جلسة الاستراحة، الإقامة بالصلاة، صار اثنين، وأيضا شنو مثلا خلينا نخلي واحدة الأخ نضيف واحدة، الجمعة هم نقول واجبة، فصارنا ثلاثة. زين، سين عند ذني كلهن واجبات، وصاد عند كلهن ذني مرخصات، يعني مستحبات أو نقول عليه مباحة وكذا، فعنده إذن أيضا لا يجب الاحتياط، لا يجب الاحتياط. هذا إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح، ونسوي مخطط لها ونشرح لكم، نعيد الشرح على طبق المخطط إن شاء الله، تسهيلا للتعليم. ونسأل الله العافية، أنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.